الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتاوى الأسبوعي، وهي حلقة استثنائية تبث في يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، وهي الحلقة 36 بعد 100 الأولى، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: ما حكم لعبة ببجي التي يلعبها كثير من الشباب والأطفال اليوم، وفي أحد مستوياتها صنم لا بد أن يركع له اللاعب المجسم ويتذلل له كي يتمكن من الحصول على سلاح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإخواننا التوحيد والسنة، وأن يثبتنا عليهما إلى الممات، وأن يطهر الله عز وجل قلوبنا من النفاق، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن جواب سؤال أخينا فيما يتعلق بهذه اللعبة، وهي لعبة البنجي أو الببجي، هذه اللعبة التي انتشرت في هذه الآونة والتي صار كثير من شباب المسلمين بل وفتيات المسلمين بل وربما من الرجال كذلك والنساء قد انشغلوا بها انشغالة عظيمة، ضاعت فيها الأوقات وأهدرت فيها الصلوات ولم يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، فصدت عن ذكر الله عز وجل كثيرا. هذه اللعبة قد حذر منها العلماء لما انطوت على ما ذكر الأخ في السؤال من وجود صور أصنام لا بد للاعب أن يذعن لها أولا، وهي على هذه الصفة لا شك في تحريمها، بل القول في كفر لاعبها هو الذي ينبغي أن يبحث، حيث إن السجود لهذا الصنم شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن بلغت أن هذه اللعبة وأن القائمين عليها قد حذفوا منها هذا الأمر وحدثوا اللعبة، وخلت اللعبة من هذا، وبقيت اللعبة على ما كانت بعد هذا من صراع قتالي موجود ينفق فيه الشباب أوقاتا كثيرة تصل إلى الساعات الطوال، بل ربما قضى الشاب ليلته وحصل فيها ربما من الاختلاط ما حصل من اشتراك شباب وفتيات ورجال ونساء وغير ذلك من هذه الأمور، مع ما فيها من تعليم للعنف وتعود على الاعتداء وغير ذلك. ونقول: وما الفائدة؟ والمسلم يحرص على وقته ويعلم أن الوقت غنيمة، وأن الإنسان ينبغي أن لا ينفق وقته إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو رأس ماله، كما قال بعض السلف: لقد أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة عظيمة، ولكن كثيرا من الناس لا يلتفت إليها ولا ينتبه إليها. ولهذا أنا أعتبر أن هذه الأوقات التي يضيعها الشباب إنما هي حلقة من حلقات إقصاء شبابنا عن العلم وعن العمل بالدين. فهل يا ترى سيوقف اللاعب لعبته ليؤدي صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ ويا ترى يوقف اللعبة ليقرأ ورده في القرآن؟ ويا ترى يوقف اللعبة ليتعلم مسألة شرعية أو ليستمع محاضرة دينية؟ أكيد أن هذا لا يحصل. وعليه فإننا نقول لما كانت هذه اللعبة قائمة على إهدار الأوقات وتضييع الواجبات والوقوع في المحرمات فإننا نرى أنها لا تجوز. وإن وجدت من البعض، قد يقول البعض لن يكون هناك اختلاط ولن يكون هناك اشتراك مع النساء ولن يكون هناك إضاعة للواجبات ولن يكون هناك إضاعة للمأمورات ولن يكون هناك وقوع في المحرمات ولن ولن ولن، نقول ما الفائدة؟ اترك هذه، فإنها حينئذ يكون أقل أحوالها الكراهة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من طنطا من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طلعت شيخانا مع ابنك بحكم الصلاة في الحنين الحملات.
طيب تابع معنا سؤاله الأول عن حكم الصلاة في الفانيلة. حكم الصلاة بالفانيلة جائز طالما أنه جعل على عاتقيه شيئا فإنه جائز، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وليس على عاتقيه شيء. والصلاة بالفانيلة قد جعل الإنسان على عاتقيه سيرا وعليه، فالصلاة فيها جائزة. لكننا نقول الأكمل والأفضل للإنسان حال الصلاة أن يتخذ زينته الكاملة وأن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بزينته الكاملة، ولا يصلي في هذه الفانيلة فقط وإنما يصلي في ثيابه، هذا هو الأفضل والأكمل. لكنه لو صلى بفانيلة فإن الصلاة صحيحة وهذا جائز ولا إشكال فيه، لأن الممنوع أن يصلي المصلي وليس على عاتقيه شيء من الفانلة أو كذا، ليس على عاتقيه شيء، هذا هو الممنوع. أما إذا جعل على عاتقيه شيئا فلا بأس ولا حرج في هذا وليس محظورا، والله أعلم.
ثالثا بعد إذنك، قول ما كمل الله محمد هل ده في مخالفة؟
أما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثاني،
يقول قول ما كامل إلا محمد،
وهو قول ما كامل إلا محمد، فإن القائل يقصد أنه لم يكن من البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نعم صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر. وأما الكمال المطلق فهذا لله سبحانه وتعالى. أما القائل ما كامل إلا محمد يعني من البشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هو أكمل البشر، هو أكمل البشر، والله أعلم.
نعم. قال بعد إذنك معلش، لو أنا بصلي السنة في البيت هل يسمع لفضل السنة لو أحكم لا الصلاة؟
وأما عن سؤال أخينا أحمد السؤال الثالث، فعن صلاة النافلة هل يقيم لها أم لا؟ والجواب صلاة النافلة ليس لها إقامة، إنما الإقامة لصلاة الفريضة وليست لصلاة النافلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول البعض يستدل بقيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقوله أليست نفسا بعدم جواز هجر أهل البدع قائلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الكافر فكيف بالمسلم، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يزال هؤلاء الحزبيون أهل بدع، أهل البدع يبحثون وينخرون ليخرجوا نصوصا ووقائع وعبارات بعض العلماء يصدون بها عن سبيل الله ويضللون الشباب عن منهج سلفنا الصالح في التحذير من أهل البدع، لأن هذا وقعه أليم عليهم، ولأن هذا شديد عليهم ألا يسمعوا جرحا ولا تعديلا، مع أنه والله هم يقومون الليل والنهار في الجرح والتعديل، لكن في جرح أهل السنة وفي التحذير من أهل السنة. وإلى هؤلاء ألسنتهم والله معلومة، ألسنتهم حداد على أهل الحق، لكن إن كل ما فيهم أخرجوا مثل هذه الأشياء. ولهذا سألوهم عن أهل العلم من أهل السنة المعروفين بنشر السنة والذب عنها وتحذير من الجماعات والطوائف والأحزاب وغير ذلك، سوف تسمعون منهم السب والشتم والتحذير، لكن إن جاء الأمر عندهم أخرجوا مثل هذه الأشياء. ثانيا أقول، ما علاقة هذا؟ ما علاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لهذه الجنازة فقال لما سئل عن ذلك فقال أليست نفسا؟ عن ما علاقة هذا بعلم الجرح والتعديل؟ هذه أحكام خاصة. ولهذا إذا مرت بك هذه الجنازة وأردت أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فافعل، مع أن المسألة فيها كلام لأهل العلم حتى في جنازة المسلم، هل هذا القيام نسخ أم لا؟ لكن على كل هذا حكم خاص. أما الكلام في البدع والأهواء فإن الذي قام لهذه الجنازة هو الذي تكلم في أهل البدع والأهواء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى بالرد فقط؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قتال الخوارج، ولذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد قاتلوا الخوارج. إذن إذا كان عندك من انتقاد في هذا فانتقد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت من الصادقين. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أما ردوا على أهل البدع والأهواء، كذلك سلف الأمة أما ردوا على أهل البدع والأهواء. فنحن نعلم جيدا أن منهج الرد على أهل البدع هذا منهج يقلق مضاجع أهل البدع، فإنهم يريدون أن يعيشوا في أمن وأمان وسلامة وبعد عن هذه الردود التي تفضح أمرهم والتي تكشف أسرارهم والتي تهتك أسطارهم، حتى علمتهم الأمة وعرفتهم الأمة، فلهذا فهم يعادون علم الجرح والتعديل. فلذلك نقول ما استدل به هذا السائل ليس في محله، فإن الرد على البدع وهو من النصيحة للمسلمين التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن لا نمل من التكرار في التحذير من أهل البدع والأهواء والإجابة على مثل هذه الأسئلة التي نعلم يقينا أن هذه الأسئلة إنما تعبر عن واقع هؤلاء الذين، والحمد لله ومن فضل الله عز وجل ثم فضل العلماء الذين حضروا من أهل البدع والأهواء، لم تعد سوقه موجودة ولم تعد قنواتهم مستقبلة عند كثير من الناس، وعرف الشباب حقيقة هؤلاء فنفروا عنه. فأين المشايخ الحزبيون؟ أين من كانت لهم القنوات الليل والنهار؟ أين من كانت أرقام هواتفهم في ثياب كل مسلم ربما ليستفتيهم؟ أين هم الآن؟ لم نعد نسمع لهم حسا، ولم نسمع لهم كلمة، ولم نسمع لهم خطبا، والحمد لله، لأنهم بفضل من الله سبحانه وتعالى قد عرف الشباب ما عند هؤلاء. فمجاهدة أهل البدع والأهواء وتعريف الأمة بما عندهم من مخاطر هذا جهاد في سبيل الله، فهنيئا لمن قام به إذا كان قد قام به بعلم وحق، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من مركز بدر من أخي كريم، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم يا سيد.
تفضل.
أربي حمام في البلد، ما
بناتين وحمام من الخارج.
نعم.
ما حكمه وما حكم النافذ منه؟
نعم. تابع معي أخي الكريم. الحمد لله رب العالمين. هذه فتوى في الحمام، وما أدراك ما فتوى الحمام. ففتوى الحمام على الدوام، دائما نسأل عنها هذه الفتوى. رجل يربي حماما ثم يأتي حمام لا يعرف مصدره، إن كان يعرف مصدره رده إلى أصحابه وإلى أهله، وإن كان لا يعرف مصدره فإنه يأخذه ويقتنيه ثم يتصدق بثمنه عن أصحابه، يتصدق بثمنه عن أصحابه ثم يأخذه ويقتنيه، ولو أنه أنتج إنتاجا بعد ذلك فهو له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا، الأخت أم حبيبة تقول: هل لفظة لا حياء في العلم منهي عنها مثل لا حياء في الدين؟
الحمد لله رب العالمين. الذي يقول لا حياء في العلم يقصد بأنني سأسأل عن أي مسألة في ديني طالما أنه يتعلق بها حلال وحرام، وأنا لا أستحي من ذلك أن أسأل عن أمر دين. مثله مثل قول الصحابية الجليلة لما أراد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذا معنى لا حياء في العلم، يعني إن الله لا يستحيي من الحق. وقالت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولكن نقول على المرأة إذا أردت تسأل شيئا وكان هذا الشيء خاصا، فإما أن تسأل عن طريق زوجها أو أحد محارمها، وإما أن تختار الألفاظ التي لا تخدش الحياء. فمعنى ليس معنى أن الله عز وجل يستحي من الحق وأن الإنسان يسأل عن كل أمر من أمور دينه أنه يختار الألفاظ الخادشة، وإنما يسأل بالألفاظ التي لا تخدش الحياء وبالطريقة التي لا تخدش الحياء. وإذا كان السؤال خاصا فيا ليت المرأة تكلف زوجها أو تكلف أحد محارمها أن يسأل عن هذا السؤال. ولهذا جاء في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان لا ينبغي أن يمنعه الحياء من أن يسأل عن أمر دينه في أي أمر من الأمور مهما كان هذا الأمر، لكن ينتقي الأسلوب الذي لا يخدش، وينتقي الألفاظ المعقولة التي لا تتنافى مع الحياء. لكن لو كان السؤال يحتاج إلى اللفظ الصريح، ولو كان الجواب لا يتأدى إلا باللفظ الصريح والحكم لا يتأدى إلا باللفظ الصريح، فإن السائل يسأله ويذكره. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما استفصل من ماعز رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه: لعلك لعلك لعلك، حتى ذكر اللفظ الصريح، لأن الأمر يقتضي هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسيوط من الأخي أحمد، نستأذنكم شيخانا في استقبال المداخلة.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أحمد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. تفضل أخي.
معلومة لفضيلتك أن عدم الخروج على الحكام المسلمين الظلمة
نعم
من كل الاعتقاد عند السلف.
نعم.
وقد تعلمنا من فضيلتكم ان هذا الامر عليه باجماع السلف.
لا شك لا شك ولا ريب. نعم.
اذا قيل لنا يعني طيب من مخالف يعني متفقين معك ان هذا ما دل عليه الدليل وهذا ما قال السلف.
نعم.
لكن ما تقولش اجماع، لان عندنا فعل الحسين وعندنا فعل ابن الزبير.
نعم.
ده مخالف للاجماع.
نعم.
انت تقول دل عليه الدليل بس مش اجماع.
نعم.
كيف التوجيه بارك الله فيكم؟
ماشي أخ أحمد، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال جيد وطرح جيد من أخينا أحمد، وهذا شبهة قديمة يريدونها دائما. يقولون: إن أنتم إذا ذكرتم عدم الخروج على الحاكم الظالم تقولون الدليل كذا والإجماع منعقد على هذا. ونحن نسلم لكم أن الدليل يمنع من الخروج على سلطان الجائر، لكن لا تقولوا هذا إجماع. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأنه قد خرج الحسين وقد خرج عبد الله ابن الزبير، وإذا كان كذلك فلا يكون هناك إجماع. والحقيقة الرد عليهم طويل جدا، لكن أرد عليهم بقوارع ومطارق على رؤوس من يقرر هذا ليبيح للأمة أو ليعلم الأمة أن المسألة مسألة خلافية وليست مسألة إجماعية. نقول أولا، وهذا تقعد لابد أن نلتفت إليه، المسلم مأمور أن يتبع الكتاب والسنة، وليس باللازم في باب الاتباع أن تكون المسألة مسألة إجماع، بل ينبغي أن تكون المسألة مسألة نص. فإذا ثبت النص الشرعي في المسألة وجب علينا أن نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن المسألة التي أحتاج إليها أنا كمسلم أن يكون عندي نص في المسألة، وليس باللازم أن يكون هناك إجماع، وليس باللازم أن يكون هناك إجماع. ولهذا إذا جاء عندنا النص فلا ضير أن يكون عندي إجماع في المسألة أو لم ينقل في المسألة إجماع طالما أن النص واضح عندي. هذه المسألة الأولى. فنقول لهم: هل يا ترى طالما أنكم تقولون نحن نعلم أن الأدلة على كذا وكذا، هل تقولون سمعنا وأطعنا؟ بعض الناس قد يقول إيه نعم أقول سمعنا وأطعنا. نقول: إذا انتهت المسألة، إذا لا يجوز لأحد أن يخرج على السلطان وعلى الحاكم الظالم، وأن من خرج على الحاكم الظالم ومن خرج على السلطان كان مخالفا للنص الشرعي. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يقولون بأن المسألة ليست إجماعية، ونرد عليهم باختصار: من الذي حكى الإجماع؟ الجواب: الذي حكى الإجماع علماء المسلمين في كتب السنة جميعا. راجع كتب السنة، راجع أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإنه قال هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها وخاصة منها لم يكن من أهلها، ثم ذكر الأصول إلى أن جاء إلى الخروج على الحاكم الظالم وقال فإنه مبتدع خارج أو تارك للطريق أو على غير الطريقة، أي على غير طريقة السلف. إذن هذا جعل الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا من الأصول المتفق عليها التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها. راجعوا أيضا ما ذكره الصابوني، ما ذكره الإسماعيلي، ما ذكره الخلال، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكره كذا. من الذين حكى الإجماع؟ العلماء. طيب الذين حكوا الإجماع هؤلاء وهم السلف الأمة، وأنت الآن تحكي خلافا، من الذي حكى الخلاف من سلف الأمة؟ من الذي حكى الخلاف من سلف الأمة؟ أنت طالبتنا بدليل الإجماع، قلنا لك الكتاب والسنة، ثم حكاية الإجماع قلناها بأن هذا هو الذي نقله السلف الصالح. طيب أنت تريد خلافا لوقائع معينة حصلت كما تدعي أنت من ابن الزبير أو الحسين. طيب من الذي ذكر في المسألة خلافا بناء على هذا؟ لابد إذن أن تأتي بالسلف يقولون بأن المسألة خلافية وليست إجماعية. فإذا كان السلف قد نقلوا الإجماع فعليك أنت يا طويلب، أو عليك أنت يا عامي، أو عليك أنت يا رجل أن تقول سمعنا وأطعنا لفهم السلف الصالح. حديث ثاني. المسألة الثالثة، أنت تقول بأن الإجماع هذا مخالف بخروج الحسين وخروج ابن الزبير. نقول الخروج على من؟ قال على الحاكم الظالم، يعني أن الحسين خرج على الحاكم الظالم يرفع شعار الخروج على الحاكم الظالم، وعبد الله بن الزبير خرج على الحاكم الظالم. أليس تقول هذا؟ يقول بلى. أقول هات وخذ 1000 سنة إلى 50 عاما تثبت لي عبارة واحدة أن الحسين رضي الله عنهما قد خرج على الحاكم المسلم لكونه ظالما، فكان عنوان مسألة الحسين الخروج على الحاكم الظالم. أتحدى من يأتي بهذه العبارة حتى يكون الخلاف خلافا علميا. نحن عندنا الآن حينما نقول مسألة خلافية يعني أنه ذهب بعض العلم إلى حكم واستدلوا عليه بكذا، وذهب بعضهم إلى حكم وتدلوا عليه بكذا. فنحن عندنا الخروج على الحاكم الظالم. هل حسين كان يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ فرق بين الواقعة العملية وبين التقعيد العلمي. هل الحسين خرج على حاكم ظالم لما ظلم يزيد فخرج عليه؟ هذا لا يوجد. إذن لم يصح الاستدلال بهذا، لأن واقعة العين ليست في الخروج على الحاكم الظالم. واقعة العين إنما حصلت بسبب أن معاوية رضي الله عنه لما أوصى بالخلافة ليزيد ومات معاوية رضي الله عنه، فإن بعض السلف كان يرى أن هذه الوصية لا يلزم تنفيذها وأنها لا تجوز وكذا وكذا، وقال أهل الكوفة وقد رسلوا الحسين بأننا لسنا نبايع يزيد ولا كذا، وتعال إلينا وسنبايعك. فكانت مسألة مشكلة في البداية، مسألة لأنك أول مرة تحصل حينما أوصى معاوية رضي الله عنه بالخلافة إلى يزيد ابن معاوية، فحصل فيها نوع اجتهاد، وكان الحسين رضي الله عنه لا يرى ذلك وذهب إلى أهل الكوفة من أجل توليته. هنا ما الذي حصل؟ إذن لم يخرج على حاكم ظالم حتى نقول المسألة فيها خلاف، هذه واقعة عين في غير هذه المسألة. إذن واقعة العين لم تمثل خلافا علميا، هذه واحدة. الأمر الثاني، نحكم على واقعة العين كما هي، هل هي جائزة أم لا؟ لكنها ليست في مسألتنا وهي الخروج على الحاكم الظالم. انتبهوا، بارك الله فيكم، مسألة الخروج على الحاكم الظالم وأن الحسين يمثل بقتال هذا أو بخروجه هذا خروجا عن حاكم ظالم، هذه مسألة أقول أتحدى من باب أن أستفز هؤلاء، أتحدى أن يأتي واحد بعبارة على لسان الحسين رضي الله عنه أنه كان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جوارة ظالمين. لا يوجد عند الحسين رضي الله عنه هذا. إذن يبقى أن تكون المسألة واقعة عين، وهي أن الحسين خرج إلى أهل الكوفة من أجل المبايعة بالخلافة. هل هذه تسلم له أم لا؟ نقول جانبه الصواب. من الذي قال جانبه الصواب؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد أنكر عليه عبد الله بن عباس، وأنكر عليه عبد الله بن عمر، وأنكر عليه سادات الصحابة، ولكنه غرر بها رضي الله عنه. هذه الثانية، يبقى إذن هذه الواقعة كواقعة ليست في باب الخروج على الحاكم الظالم، ومع ذلك فإن الصحابة قد انتقدوا عليه هذه الواقعة. الأمر الذي بعد ذلك، أن الحسين رضي الله عنه لما رأى غدر أهل الكوفة به أدرك الخطر، وحينئذ ماذا قال الحسين؟ وتلك كانت خاتمة الحسين رضي الله عنه، أنه طالب ابن زياد بأن يذهب إلى زيد بن معاوية فأبى، أن يذهب إلى الثغور فيقاتل هناك ويجاهد مع المسلمين فأبى، أن يعود إلى المدينة فأبى، فحينئذ وقع القتال وأبى ابن زياد إلا أن يقتل الحسين رضي الله عنه. إذن الحسين رضي الله عنه ما مات إلا وهو داخل في إمرة يزيد، لأنه يريد أن يذهب إليه أو يريد أن يذهب إلى الصغور أو يعود إلى المدينة، فقد رجع عما هو عليه. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بأن الحسين رضي الله عنه ما مات إلا وهو في جماعة المسلمين غير خارج عن جماعة المسلمين. طيب، إذا الحسين قد انتهى عمره إلى هذا وأنتم ما زلتم تقولون هذا، فكيف تستدلون بفعل الحسين وواحد ليس في المسألة؟ لأن الحسين لم ينسب إليه خلاف علمي في هذه المسألة. الأمر الثاني، كواقعة، كواقعة عين، فإن الحسين قد رجع وأنتم ما زلتم تستدلون إلى الآن بهذا، سقط الاستدلال. أما عبد الله بن الزبير، خرج على من يا أخي؟ قولوا لهم، خرج على من؟ عبد الله بن الزبير ما خرج على أحد. عبد الله بن الزبير كثير من أهل العلم يقول بل خرج على عبد الله بن الزبير، وذلك لأنه لما مات يزيد بن معاوية وكذا ولم يكن هناك من يبايع، بايعوا أهل الحجاز وكذا، وجل الدولة الإسلامية بايعت عبد الله بن الزبير في الحجاز وكذا، ثم هناك بيع في الشام لبني أمية. ولهذا البعض قال بأن هناك هذا بنو أمية هم الذين خرجوا على عبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن الزبير والذي خرج على بني أمية ووقعت ما وقع من حصار بن الزبير في مكة ثم انتهى بقتله. فإذا عبد الله بن الزبير خرج على ماذا؟ والأمر الثاني، هل عبد الله بن الزبير قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ إذن أثبت أولا، نريد أن يكون عنوان الحسين عنوان عبد الله بن الزبير الخروج على الحاكم الظالم. ليس يوجد أبدا يا أحمد، انتبه، ليس يوجد أبدا قط. فلهذا نقول لإخواننا من أهل السنة، ناقشوا بكل قوة المجمع عليه والذي دلت عليه نصوص الصبر على جور الأئمة. قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعند مسلم، وخذ هذا الحديث المهم جدا، أما الصحابة قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن تولى علينا أمراء سألونا حقهم ومنعونا حقنا، يا الله يا الله، يا من تريدون الخلافة تزعمون السلفية، هذا نص الصحابة لرسول الله، يتولى علينا أمراء أما حقوقهم فيسألون. اسمعوا، أطيعوا، لا تتحركوا، لا تتكلموا، نفعل سمعا وطاعة. فحقوقنا ما يعطون حقوقنا، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فماذا تأمرنا إن وجدنا هؤلاء؟ والصحابة ما وجدوا هؤلاء، والحمد لله، السؤال في زمان النبي، ولكن الصحابة كانوا أحرص ناس على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لهم وأطيعوا، وعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهل الحسين خالف هذا؟ أبدا. هل عبد الله بن الزبير خالف هذا؟ أبدا. هل فتنة ابن أشعث وخروج ابن جبير خالف في هذا؟ أبدا. إنما ابن جبير خرج هو وجماعة من السلف يتأولون كفر الحجاج، وإن النبي قد قال: إلا أن ترى كفر بواحي عندكم فيه من الله برهان. إذن الحسين لم يخرج على حاكم ظالم، إذن ابن الزبير لم يخرج على حاكم ظالم، إذن سعيد بن جبير لم يخرج على حاكم ظالم، ومنهج هؤلاء جميعا عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. أما الحسين فإنه ذهب إلى الكوفة للمبايعته لأنهم أغروه بذلك، ثم رجع. فهي واقعة عين تختص بخروجه إلى الكوفة، ولهذا أنكر عليه في هذا الباب. وأما ابن الزبير فقد خرج عليه، وأما ابن جبير فقد تأول كفر الحجاج. فماذا بقي لكم أيها الحزبيون؟ هذا كله كنا في غنى عن إراده إذا صح الحديث عن رسول الله، فإذا صح الحديث فهو مذهبي. ولكن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، فيعتقدون الخروج ثم يذهبون يستدلون، فلما لم يجدوا نصا في الاستدلال ذهبوا إلى وقائع الأعيان، فقالوا: حسين وابن زبير، وابن جبير هذا في الثورة، في ثورة، وفي ثورة أخرى خرج من يقول علينا ابن سعود وآل سعود، لما خرجوا على الملك سعود وعزلوا الملك سعود، فقوم استدلوا بالحسين وابن الزبير وابن جبير وليس لهم في ذلك استدلال، وقوم استدلوا بقصة الملك سعود وليس لهم في ذلك استدلال، حتى أخرج أحدهم كتابا في عزل الحاكم، وقد أجمعت الأمة على أن السلطان لا ينعزل بغير مكفر، أخرج كتابا عن ونراه القول الجلي في الرد على هشام البيلي في مسألة عزل الإمام. ترد علي أنا؟ ترد علي أنا؟ رد على السلف الذين نقلوا الإجماع. قال الحافظ النووي في صحيح على مسلم: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وراحوا يأتون بكلام بعض الفقهاء أيضا للاستدلال على ما ذهبوا إليه. والحمد لله أظهر الله عز وجل مناهج هؤلاء. حتى صاحب الكتاب هذا يقول والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، ويقصد بالفسق الأكبر متعلق بالكبائر، وهذه توجب الخروج أي توجب عزله، إنما الفسق الأصغر لا. يعني إذن وهو نفسه يبين أن من الفسق الأكبر حكم غير ما أنزل الله. إذن الحاكم الذي يحكمنا الآن وحكام المسلمين اليوم ينبغي أن نعزلهم جميعا. وإن النبي قال لما قيله أفلا نعبدهم قال لا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. في أسئلة أمل من تكرارها وإن تكررت معي، لأنني بفضل الله عز وجل مع علم الضعيف أريد أن أوئل هذه الفتن وقت خروجها، وأريد أن أستأصل شأفتها وقت بزوغها حتى لا تترعرع فتصبح بستان ضلال يغتر به الشباب. لهذا لا أمل من التكرار في تقعيد مثل هذه المسائل حتى لا يدخل داخل إلى شبابنا بمثل هذه الشبهات. إذن أثبت أولا أن ابن الزبير قد خرج، أن الحسين قد خرج، أن ابن الزبير قد خرج تحت عنوان الخروج على الحق الظالم، حتى نقول كيف تنقلون إجماعا وهؤلاء يقولون هذا الكلام. ولهذا من قال، وأختم، من قال إن المسألة خلافية فقد جهل السلف قاطبة. من قال إن مسألة الخروج على الحكم الظالم خلافية فقد جهل السلف قاطبة. لماذا؟ لأن السلف حكوا الإجماع واطلعوا على تلك الوقائع، فإذا كانت المسألة خلافية فإن السلف جهال في نقلهم الإجماع، وحاش السلف بل الجاهل من لم يأخذ بمنهجهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي السعود، يقول إذا كانت أرضنا التي ورثناها عن أبينا قد دفعناها لشخص على سبيل المزارعة فهل تلزمنا زكاة الزروع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. أعد السؤال كاملا.
وخلط بين المزارعة والتأجير، يقول لي ولإخوتي أرض زراعية بالميراث عن والدنا نخرجها مزارعة نؤجرها، فهل على إيجارها زكاة زروع مع العلم بأننا نخرج زكاة مالنا باستمرار؟
نعم، هو قصده أخرجتها مزارعة بأجرة كذا، يعني لمن يزرعها بأجر وليس لمن يزرعها مشاركة معهم وعليه، فالمسألة مسألة إيجارة وليست مسألة مزارعة. فهو يريد أن يقول أخرجنا أرضا لمن يزرعها مقابل أجر معين. طيب الأجر المعين عليهم زكاة تتعلق بالزروع؟ ليس عليهم زكاة تتعلق بالزروع، لأن زكاة الزروع لمالك الزروع لمالك الحب، أما هم ملكوا مالا ما ملكوا حبا، وعليه فإن الزكاة تكون في هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا أعطوا أرضهم لمن يزرعها وهي المزرعة بالمناصفة مثلا، فإن الزكاة تكون على صاحب الأرض وعلى من زرع الأرض، كل على حسب ما عنده إذا بلغت حصة كل واحد منهما النصاب الشرعي. وبالتالي نقول طالما أن المسألة مسألة إيجارة وتسأل عن هذا المال فإن هذا المال لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو ساعة الصلاة أنا مصلي في المسجد وصليت مثلا في البيت، تعال دلوقتي عليا ذنب عدم تلبيه الجماعه، ولو انا رحت المسجد مثلا وما خدتش الاجراءات الاحترازيه اللي امرت بها مثلا دوله ان انا عدد من الاستجابه مع اصحاب المصليه، فهل يكون اثم بالمخالفه؟
تابع معي اخ احمد. اخونا احمد سؤاله لو انه ما ذهب الى المسجد اليوم خوفا من الكورونا وانتشارها الناس، خوف الإصابة من خاذ الأسباب الشرعية، من باب اتخاذ الأسباب الشرعية. فهل يأثم من لم يأتي الجماعة اليوم؟ نحن أفتينا ولا زلنا نفتي بأننا في هذه الأيام عندنا رخصة في ترك الجماعة، فمن خرج آخذا بالاحترازات الوقائية وكذا وكذا فهذا يتحمل هذا الأمر ولا إشكال، ومن امتنع وصلى في بيته جماعة فلا إشكال، فإن الرخصة قائمة. وهذه الرخصة ليس باللازم أن تبنى على يقين، بل تبنى على ظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في المطر أن صلوا في رحالكم، ومعلوم أن الإنسان قد يذهب إلى المسجد في المطر وقد يصاب بأذى وقد لا يصاب، ومع ذلك كانت الرخصة، كانت الرخصة، فالرخصة ما زالت قائمة، ما زالت قائمة، فمن صلى في بيته فلا إشكال عليه، ومن أخذ المحترزات وذهب وقال أذهب مع المحترزات هذا ونفسه، لكن لا ينبغي أن يذهب بدون أخذ احتياطاته ومحترزاته وأن يتبع تعليمات الدولة في هذا، لأنها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: امرأة رفعت قضية خلع على زوجها في المحكمة، ونظرا لإغلاق المحاكم بسبب الكورونا تعطل الحكم فترة، وفي هذه الفترة تم الصلح بين الزوجين، وعندما عادت المحاكم للعمل حكمت المحكمة بنفاذ الخلع للمرأة، فهل يلزم الزوجين عقد جديد أم الزوجية لا زالت قائمة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، هذه مسألة عجيبة. يعني رفعت امرأة قضية خلع على زوجها، ومعلوم أن الأمر قد يطول في المحاكم، فلما طال في المحاكم بسبب تعطل المحاكم بسبب فيروس كورونا، فاصطلح الزوج مع زوجته ورجع كما كان، ثم بعد ذلك صدر الأمر من السلطان بالخلع. فهل هذا الخلع يقع؟ الجواب لا. الذي يظهر لي أن الخلع لا يقع، أن الخلع لا يقع، فإن القاضي قد حكم بناء على ما كان. أما وقد صار الأمر إلى الصلح ولم يعد هناك طلب من المرأة ولا طلب من الرجل ولا إلى غير ذلك، ولم يقع خلع ولا طلاق، فإنه ما يقع شيء ولا يعتبر كلام القاضي، لأنه لم يصادف محله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربين من الأخي أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل أخي أشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحسن الله عليكم ونفع بكم.
تفضل. آمين.
ويا. تحاضر مع زوجته فقال لها أن تطالب بالسلام.
نعم.
ثم بعدها بقليل فقد كرر لها نفس الكلام. ثم بعدها بقليل كرر لها نفس الكلام.
آخر مرة ثلاثة ولا في أربعة؟
لا، هم ثلاث مرات متفرقة.
في ثلاثة بتسعة، ثلاثة بتسعة.
نعم.
طيب، تابع معي خالص. إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عاد فطلقها ثلاثا ثم عاد فطلقها ثلاثا فإن هذا على قول الجمهور تحرم عليه، ويقع الطلاق بهذا ثلاثا، يقع الطلاق بهذا حرمت عليه، بل من أول ثلاثا يقع عند كثير من أهل العلم الطلاق ثلاثا، ومنهم من قال يقع واحدة، أما إذا قال أنت طالق فيقع ثلاثا عند جماهير أهل العلم. والذي يترجح عندنا في هذه المسألة فيما يتعلق بالعدد أن الطلاق يقع واحدة، ولا يكون هناك طلاق آخر واقع إلا بعد رجوع، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. ونحن نلزم ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في زمن عمر وقد انتشر هذا الأمر أخذ من باب السياسة ومن باب ردع الناس أنه ألزم الناس بما يقولونه، فكان يوقع الثلاثة ثلاثا، وهذا من باب السياسة وليس من باب الدليل الشرعي الذي وجد في المسألة. وعليه فإن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، سواء قال ثلاثا أو قال أنت طالق 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 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا يقع واحدة. ولو أنه أوقع الطلاق بعد ذلك في مجلس آخر من غير أن يرجع امرأته فإنه لا محل له ويكون لغوا، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد استدل بقول الله عز وجل الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، ولا يكون مرة بعد مرة إلا بإرجاعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول أنا طالب في كلية الهندسة والحمد لله هداني الله تعالى للسلفية، ولكن نفسي تحدثني بأن ما فعله من دراسة للهندسة عمل دنيوي، مع أني أحاول أن أوفق بينها وبين طلب العلم الشرعي قدر الإمكان، فأصبحت في حيرة من أمري، فما نصيحتكم وتوجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي ألا تحدث معترك بين علمك الدنيوي الذي أنت في حاجة إليه وبين علمك الشرعي الذي أنت أيضا في حاجة إليه، وعليك أن تتقن علمك الدنيوي حتى تنجح إن شاء الله وتتخرج، ثم ما بقي لك من وقت بعد علمك الدنيوي ومذاكرتك في كلية الهندسة فعليك أن تطلب العلم وأن تقرأه والحمد لله. فقم يا ولدي بدراستك على أكمل وجه، وما بقي لك من وقت فإنك تبذله في طلب العلم حتى إذا انتهيت من الجامعة أصبح وقتك لطلب العلم الشرعي فقط، ولا تعارض بين هذا وذاك، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أن رقم الاتصال المباشر هو 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الحميد، يقول ما حكم الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية وصالات الأتاري والبلاي ستيشن؟
الحمد لله رب العالمين. أما الأموال المكتسبة من الألعاب الإلكترونية فنقول هذه الألعاب، ماذا يقصد السائل؟ السائل لم يبين ولم يوضح مراده، لذا أقول هنا احتمالات. قد يقصد السائل أنه يقوم بعمل برمجة لهذه الألعاب وكذا فينتج هذه الألعاب عن طريق البرمجة، فما حكم المال؟ الجواب إذا كانت هذه الألعاب ألعابا مباحة وليس فيها أي محاذير شرعية من موسيقى من نساء من إلى آخره، وإنما هي مختصرة اختصارا ولا تضيع أوقاتا، فحينئذ برمجة هذه وأخذ مال على هذه البرمجة لا إشكال فيه، أما إذا كان فيها محاذير شرعية فلا تجوز. طيب، وإذا كان قصده أنه يقوم باللعب ثم اللعب هذا من فاز في هذه اللعبة فإنه يحصل مالا يكون جائزة له وجعل له إذا فاز، ونقول الجواب عن هذا إن كانت اللعبة مباحة فلا حرج في اللعب، ولكن لا يجوز أخذ العوض عليها ولا أخذ جائزة فيها ولا بسببها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذه التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العوض فيها، وهي ما كانت في الجهاد في سبيل الله أو ما كان في العلم الشرعي لأنه من أعظم الوسائل أيضا في الجهاد في سبيل الله، أما ما غير ذلك من الألعاب وغير ذلك فلا يجوز بذل العوض فيها، لا يجوز بذل العوض في هذه الألعاب، لكن من جهة اللعب يكون مباحا إذا كانت اللعبة مباحة وكانت خالية من المحاذير الشرعية. فإن كنت يا أخي بارك الله فيك مبرمجا فلا حرج في المال إذا كانت اللعبة مباحة، وأما إذا كانت اللعبة محرمة فلا يجوز لك أن تبرمج هذه الألعاب. أما إذا كنت تتكلم عن جائزة هذه الألعاب فإن كانت مباحة فيجوز اللعب، أما الجائزة فلا يجوز اللعب. كذلك أيضا إذا كان عندك مثلا أمر ثالث، أيضا قد يكون هناك مثلا أنت تبرمج وكذا أو عندك قناة للألعاب، هذه احتمال ثالثة ووسعت في الجواب حتى يستفيد إخواننا من كل المسائل المتعلقة بهذه. إن كان عندك مثلا قناة لهذه الألعاب ثم يأتي عليها إعلانات وتحصل أنت المال من هذه الإعلانات، فهل يجوز هذه أم لا؟ نقول إن كانت اللعبة مباحة وكانت الإعلانات مباحة فلا حرج من أخذ هذه الأموال، أما إن كانت اللعبة غير مباحة أو كانت الإعلانات غير مباحة فلا يجوز أن تتقاضى مالا مقابل هذا. وفي النهاية لا أزال أقول ابتعدوا عن هذه الأشياء التي تضيع الأوقات والتي جعلت الشباب اليوم لا يرفعون أبصارهم، بل أبصارهم في هذه الأجهزة التي ربما دمرت النظر والتي أنفقت الوقت والجهود في غير طاعة الله وفي غير ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان شيئا مباحا وكان شيئا يسيرا ولم يجعل فيه الجعل أو كذا فلا بأس ولا حرج. هذه ثلاثة أمور، إما أن تكون مبرمجا وإما أن تكون لاعبا وإما أن تكون صاحب قناة تأخذ مالا من الإعلانات، فالجواب عن هذا كله كما ذكرت لك والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الصلاة شيخنا
في ماذا؟
فتح الصلاة لهذه الألعاب مع أخذ أموال الأجرة.
نعم، إذا كان يفتح الصلاة لهذه الألعاب، فإن كان يفتح وقتا معينا لا يضيع أوقات الشباب وكانت اللعبات لعبات مباحة ولم يكن قد اقترن بها شيء من المحرمات كالمقامرة وبذل العوض وغير ذلك فلا بأس ولا حرج. لكن هذا من جهة تقعيد شرعي عام، لكن فيما ننظر نحن من واقع فإن هذه المحلات لا يجتمع فيها إلا الفساق الهاربون من المدارس، الهاربون من طاعة الوالدين، الذين يدخنون، الذين يأخذون بالمقامرة، الذين، ولهذا لا أرى هذه المجتمعات والتجمعات على ما نرى بأعيننا أن الإنسان يفتح مشروعا ليربح من وراء هذا، فإن طلب النقاء الشرعي في هذا وترك المحاذير شيء يشبه المستحيل. لهذا لا ننصح أحدا يفتح مشروعا، مشروع سايبر، مشروع بلايستيشن، مشروع كذا إلى آخره، ما أنصح أحدا، لأن الذي سيأتيه ليس أهل الصلاة وليس أهل الصلاح، بل الشباب كما قلت لكم الهاربون من المدارس والمدخنون الذين يجدون في هذه التجمعات فرصة لصرف جهودهم في هذه المعاصي. لذا لا أنصح بفتح هذه المحلات ولا بالتكسب من هذه التجمعات والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من البحر الأحمر من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل أخي عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة.
آمين.
إنما كنت.
آمين.
ثبتنا وإياك على السنة حتى نلقاك.
آمين.
إماما من أئمة الدين يا رب العالمين.
آمين وإياكم.
الشيخ الله يحفظكم ويبارك فيكم. حكم زيارة الحضور للنساء. الحديث في صحيح مسلم. يعني أحد الإخوة ذكر لي الحديث لعن الله زوارات الحضور.
نعم.
وقال بأن زوارات على وزن فعالات.
نعم.
أي كثيرات الزيارة.
نعم.
فهل نص بارك الله فيكم زوارات أم زيارات؟
نعم. نعم. سؤال أخي عبد الرحمن الأول عن حكم زيارة النساء للقبور، وقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور هكذا بصيغة المبالغة، فهل ثبت لفظ زائرات أم ثبت لفظ زوارات؟ لفظ زوارات هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، ولفظ زائرات قد ضعفه بعض أهل العلم الحديث بلفظ زائرات القبور، وقد صححه كذلك أيضا بعض أهل العلم، والذي ترجح عندنا أنه لا ينزل عن رتبة الحسن، فالحديث حسن كذلك، ولكن لنعتبر أن الصحيح فقط هو لفظ زوارات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، فجاء من يقول بأن الحكم إذن يتعلق بالمبالغة ويكون المراد من تكرر الزيارة حتى تصل إلى الكثرة، ويكون النهي مقتصرا على هذا فقط من كثرت زيارتها للقبور، ونقول هذا تفسير من؟ هل هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وأما صيغة المبالغة فلا يستفاد منها دائما أبدا أن تكون قائمة على الكثرة، وأن الحكم يناط بالكثرة الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، هذه سورة مبارك. هل معنى ذلك أنه ظالم للعبيد؟ لا، لا ظلام للعبيد ولا ظالم للعبيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين تحريم زيارة النساء للقبور، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. وقد فهم أصحاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونساء الصحابة ذلك، فمن مع حرصهن على الخير كنساء النبي ونساء الصحابة في الحرص على الخير؟ لا أحد. فهل ثبت أن نساء المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأتينا المقابر زائرات داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؟ ونحن نعلم حرص النساء على الخير، حتى جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر وكذا يعني في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه. وقلنا أيضا كما جاء في الصحيح غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وقد بواب البخاري في صحيحه على هذا. الإمام إذا خص النساء وجعل لهن يوما، إذا كنا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك لم يحصل، مما يدل على أن السنة العملية هي أن النسوة لم يكن يأتينا قبر أحد من الأموات يزورنا. وأما الاستدلال بما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عند قبر تبكي ولدها وكذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها جاءت تبكي ولدها، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنما الصبر عند الصدمة، وأمرها بالصبر صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى عن زيارة لأنها لم تأتي زائرة وإنما أتت باكية، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر. وعليه حتى لو قلنا لم يثبت إلى لفظ الزوارات فإنه ليس دليلا على أن الزيارة تحرم لمن كثرت منها الزيارة، لأن الكثرة هذه نسبية. هل نعتبرها أقل الجمع؟ يعني إذا ذهب 3 مرات تكون كثرة؟ يأتينا من يقول لا أنا أرجح أن أقل الجمع 2 ولا 5 ولا 7 ولا 10 ولا كم. فالسنة العملية أوضحت هذا. كذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا، هذا من فهمها رضي الله عنها. فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فمن باب أولى عن الزيارة. وكما قلت لك يا أخي عبد الرحمن كنا أحرص الناس على الخير، ومع ذلك ما ثبت أنهن أتينا المقابر للزيارة كما تأتي الرجال. هذه مسألتنا الأولى وسؤالنا الأول، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال الثاني
يقول
الشيخ الله يحفظكم، لاحظنا في يعني برامج فضيلتكم كمدرسة المتون وكذا ضيف الأثر وأكاديمية الرشاد أنكم وفقكم الله تحرصون على منهج في كل العلوم.
نعم.
الحقيقة اليوم كان معي أحد الإخوة وهو الآن يسمع بارك الله فيكم، فقال لي الأخ أننا أو أن طالب العلم ينشغل بعلم واحد كعلم الحديث أو علم الفقه أو غير ذلك.
نعم.
ولا ينشغل بالعلوم الأخرى.
نعم.
فالسؤال بارك الله فيكم، بما أنكم يعني حفظكم الله تلقيتم العلم عن الأكابر.
نعم.
هل كانت طريقة الشيخ العثيمين رحمه الله أو الشيخ النباز أو غيره من أهل العلم هكذا، أم أنهم رحمهم الله كانوا ينشغلون أو كانوا يعني يحرصون مع طلبتهم ويلقيونهم جميع العلوم؟
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم.
أما عن سؤال أخينا عبد الرحمن الثاني وهو المنهجية فيما وضعناها والحمد لله سواء في الأكاديمية أو في المتون أو كذا القائمة على الشمول، وأن بعض إخوانه جزاه الله خيرا قال له بأن المنهجية ينبغي أن تكون الاقتصار على علم واحد. أولا نقول بارك الله فيكم، هل هذا الأخ يقول الأولى والأفضل بحسب ما يرى هو، أو الأولى والأفضل بحسب ما يرى العلماء، أو الأوجب؟ هذا عندنا 3 أمور. هل أخي طرحه هو الأولى فيما أرى أنا أن أتصل عن واحد؟ نقول إذا يا أخي الأخ هذا اجتهد فيما يرى هو وقد رأى العلماء غيره. طيب أو فيما يرى العلماء فينقل لنا كلام العلماء. الأولى الاقتصار على علم واحد. فإن نقل لنا كلاما على العلماء الأولى الاقتصار على علم واحد فنقول هذا من اجتهاد بعضهم. فالمسألة المسألة نسبية. أن تجعل علما واحدا للطالب يمشي عليه ثم إذا انتهى من العلم هذا دخل في العلم الثاني فلا يقال هذا حرام، أو أن تجعل له علوما متعددة فلا يقال هذا حرام. فالأمر إذن واسع، والشيخ إنما يختار المناسب لطلابه والمناسب لما يراه في الواقع. أما أن الأخ يرى أن هذا هو الأوجب نقول انقله عن العلماء، فإذا لم ينقل عن العلماء نقول بارك الله فيك لا تنشر كلامك ولا تلزم برؤيتك لأنها ليست رؤية العلماء ولا نعلم من العلماء أوجب شيئا من ذلك. فالمسألة تبقى هل الأولى أن نقتصر عليه من واحد أو الأولى أن أنشر أن أتبع طريقة الشمول. أما وقد سألتني يا ولدي عن طريقة العلماء فالعلماء الذين جالسناهم قاطبة كانوا يرون الشمول. خذ يا عبد الرحمن في درس الشيخ ابن باز اقرأ تفسير ابن كثير أول، فني بالبخاري، ثلث بالنسائي، ربع بزاد المعاد، خمس بمسلم. هذا درس. درس آخر تفسير ابن كثير صاحب ابن خزيمة فتاوى شيخ الإسلام كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، وهكذا دروس متنوعة قائمة على الشمولية. خذ عند شيخنا الفوزان يوم للتفسير ويوم بلوغ المرأة ويوم عمدة الفقه ويوم كتاب التوحيد وهكذا. ابن عثيمين نفس المسألة، راجع شروحات العثيمين في كل العلوم. فمن الذي قال هذا؟ العلماء الحيدان القديان كتب عديدة، ابن باز العثيمين الفوزان ابن إبراهيم، كل هؤلاء يرون الشمول. وهذا الذي نراه أن طالب العلم إنما يتربى على الشمول شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن العلم كجسد الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كيف تفهم عقيدة وأنت لا تفهم حديث؟ تستدل بالحديث كيف؟ كيف تفهم حديث وتفسر التفسير الصحيح وأنت لا تعرف فقها ولا تعرف عقيدة؟ كيف تفسر القرآن تقرأ في تفسير وأنت كذا؟ ومع ذلك إذا رأى واحد من الطلاب رأى شيخه أن الأنسب له أن يمشي على علم واحد فلا حرج ولا ننكر هذا، لكن الشأن أن تعادي خلاف هذا. أرجو أن يكون الجواب قد اتضح في مسائل أخينا عبد الرحمن، وإن كان الأمر يحتاج بسطا أوسع من هذا. فالحمد لله نحن نحرص يا إخواني يا إخواني نحرص مع إخواننا على أمره. الأمر الأول الارتباط بمنهج السلف السنة، الأمر الثاني الارتباط بطريقة العلماء. يا إخواني نحن لسنا بشيء، وظيفتي مع ضعفي وقلة حيلتي وزادي ألا أغش إخواني، وما رأيت أمامي من طريقة علمائنا ننقله مع عقيدة سلفية ومنهج صافي. إذا نجحت في هذا ووفقت بهذا فالحمد لله رب العالمين، وإن قصرت بهذا فأسأل الله عز وجل أن يغفر لتقصيري. لكن أنا عبد الرحمن سألني سؤالا مباشرا وسؤالا عبر البرنامج مباشر ما حضرت له، لكن لابد أن أكون معدا له إعدادي قبل أن أواجه الأمة، لابد أن أواجههم بطريقة العلماء. لكن الذي نسمعه اليوم يجينا أحد يتصدر ويقول طريقة العلماء كذا وليست من طريقة العلماء ولم ينسب قاعدة للعلماء. اليوم كل واحد جعل طريقته طريقة العلماء. اليوم أما سمعت يا عبد الرحمن يا إخواننا ما سمعت من الدورات العلمية بتاعه من يقول الدورات العلمية، لأنه يريد أن ينتقد رجلا عنده دورات ليس عنده، فماذا صنع؟ يقول الدورات العلمية بدعة، ثم هو بعد ذلك يقيم الدورات العلمية مثل رسلان. وبعضهم يرى أن طول التدريس بدعة، وبعضهم يرى أن تعدد الكتب بدعة. أنتم تنكرون عني؟ إذن بدعوا بدعوا الشيخ الغذيان، كان أكثر من 30 كتاب في الأسبوع. بدعوا الشيخ ابن باز، كان أكثر من 20 كتابا في الأسبوع. ابن باز له من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء 5 كتب. يا إخواني فكونا، أرحونا من هذه الضلالات والانحرافات والقصة هذه. فأنا أريد قبل أن يتكلم واحد وقول طريقة العلماء يخلي بيننا وبين العلماء ويأتي لنا بنقلات العلماء. إنما يجلس الواحد على أريكته ويخترع اختراعا ويقول أنا أرى أن الطريقة الفلانية كذا وأرى الطريقة الفلانية كذا، لا لا نريد اختراعات، نريد يريد أن يعلم الأمة طريقة في الطلب أن يرفع ذلك إلى أهل العلم وأن ينقل ذلك من كلامهم ومن طريقتهم العملية، وبعد ذلك نرى يا ترى المنقول هذا منقول من باب أولوي ولا منقول من باب وجوب. إن بعض الناس يفهم كذا، واحد يقول مثلا لا تذكر عن منبر رواه البخاري، فبعض الناس ممكن يظن أن رواه البخاري جريمة ليس من طريقة العلماء تقول رواه البخاري. طب من قال هذا؟ من الذي قال هذا من العلماء مثلا يعني؟ فدعونا أراك الله فيكم من الاقتراعات هذه وإشغال الشباب. دعونا من هذه الذي عنده شيء للعلماء يرفع أمره إلى العلماء وينقل لنا كلام العلماء ويخلي بيننا وبين العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بلام، يقول هل يلزمني كلما قمت من النوم أن أتعاهد ثيابي لمعرفة هل نزل مني مني أو مذي أم لا، أم أن هذا من التكلف؟
الحمد لله أمين من التكلف والتنطع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من أخ رمز نفسه بباء زاي، يقول هل يجوز أن تعطي الأم المطلقة زكاتها لابنها المتزوج لتسديد تأجير المنزل الذي يسكنه علما بأن أباه غني ولكنه لا ينفق عليه؟
الحمد لله رب العالمين. الأم إن كانت ملزمة بالنفقة على ولدها فلا يجوز إخراج الزكاة إليه، وإنما تنفق عليه من غير الزكاة، إلا إذا كانت فقيرة لا يسع مالها للنفقة ولإخراج الزكاة فحينئذ تخرج الزكاة لولدها، أما إذا كانت غير ملزمة بالنفقة فإنها تخرج له الزكاة. ومتى تلزم المرأة والأم بالنفقة؟ إذا كان الوالد قد مات أو امتنع من النفقة. وحينئذ إذا كان الوالد قد امتنع من النفقة والأم غنية والابن فقير فيلزمها النفقة عليه ولا تخرج له من الزكاة، اللهم إلا إذا كانت فقيرة هي والمال ما يسع النفقة وكذا، فحينئذ يجوز أن تخرج له من الزكاة. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. إذن الأم يجوز لها أن تخرج من الزكاة ولا يجوز لها أن تخرج من الزكاة؟ تخرج من الزكاة إذا لم يلزمها النفقة، ولا تخرج من الزكاة إذا لزمها النفقة، إلا إذا ضاق المال كما أوضح ذلك في الاختيارات والله أعلم. نعم
شيخنا، هل دفع إيجار المنزل يدخل في النفقة الواجبة؟
أي نعم يدخل في النفقة الواجبة.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حفظكم الله
وإياكم. بارك الله فيك أمين.
شيخنا رجل قال لزوجته كان هناك بعض المال، فقال لزوجته علي الطلاق، هذا المال لا يلزمني ولن أخذ. في هذه الحالة شيخنا إن أخذ هذا المال كان زوجته طالب، هل هناك حالة أخرى يعني لو أن هذا المال اشترى به البعض ملابس أو هكذا وأعطاه لزوجته، هل هذا
قروض؟ يعني هذا المال هذا ملك للزوجة ولا ليس ملك للزوجة؟
لا، كان أحد الناس متبرع به.
متبرع به وهو حلف أنه لن يأخذ هذا المال، حلف بالطلاق أنه لن يأخذ هذا المال.
نعم
هذا المال كان البعض يتبرع به للرجل.
نعم.
فالرجل قال هذا المال لا يلزمني على طريق هذا المال لا يلزمني ولن أخذ هذا المال.
نعم.
فطبعا هو فقير وزوجته يعني ربما عندها ملابس وهكذا.
نعم.
البعض قال اقترح أن يشترى به ملابس.
ملابس نعم. طيب مع أخي عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا عبد الرحمن الأول وهو يسأل عن المال الذي دفعته جمعية أو جهة بر أو أحد الناس إلى رجل فحلف بالطلاق أنه لا يأخذ هذا المال، فهل لو أخذ هذا المال يقع الطلاق أم لا؟ كما قلنا مسألة الحلف بالطلاق وكذا هذه المنظومة التي نرجع فيها إلى النية. نقول إن كان الرجل ناويا الطلاق إذن إذا أخذ المال صارت امرأته طالقة، وأما إذا لم يكن ناويا الطلاق وإنما أراد أن يمنع نفسه بالحلف فإذا أخذ المال كفر كفارة يمين فقط، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نرجع إلى أنه لو حول هذا المال إلى ثياب وهو ناوي الطلاق فهل يمين لا يقع الطلاق لا يقع؟ الجواب نرجع إلى نيته، فإن قصد نقودا إذن الطلاق ما يقع، وإن قصد أنه لا يستفيد ولا ينتفع من هذا المال مطلقا إذن الطلاق يقع. إذن نرجع إلى نية هذا الحالف، هل يقصد الطلاق أو لا يقصد الطلاق؟ إن كان لا يقصد الطلاق وأخذ المال هذا لا إشكال ويكفر كفارة يمين، إن كان يقصد الطلاق يبقى إذن يقع الطلاق. أما المال إن كان يقصد المال كنقود فجاء الناس له بالثياب فلا يقع الطلاق، إن كان الانتفاع بالمال إذن يقع الطلاق ولو كان قد تحول المال إلى ثياب. والله تعالى أعلى وأعلى.
هل تسمح لك الطلاق؟
خذ الآخر ما في إشكال، بس ما هو بالآخر على قاعدة المقربين بين الأديان كما يقال، لكن هات السؤال الآخر. هات السؤال الآخر ماشي. نعم.
بالنسبة يا خلا البعض استغل في مسألة الاعتكاف في الجنود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
له بعض الصحابة.
نعم.
هل اتخذت لنا مسجدا؟
حديث عتبان بن مالك. هل أتيت إلى بيتنا فاتخذناه مسجدا؟ نعم.
هذا حديث شيخنا.
نعم حديث عثمان بن مالك في الصحيح. طيب حاضر. تابع مع عبد الرحمن. سؤال أخينا السؤال الثاني عن من يرى الاعتكاف في البيوت وقد استدل بحديث عثمان بن مالك، فهل في هذا الدليل؟ لا يستدل بهذا إلا جاهل بالسنة. أولا الاعتكاف مشترط له المسجد، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، وقد اتفق الفقهاء على ذلك أن الاعتكاف يلزم له المسجد وإن اختلفوا في تعيين هذا المسجد، وحديث عتبان بن مالك أمامهم الليل والنهار، وغير حديث عتبان بن مالك حديث أيضا أنس في الصحيحين لما دعت جدته مليكة النبي فقد صلى أيضا، وحديث 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 إلى آخر ذلك. هل عتبان بن مالك اعتكف النبي عنده؟ حاجة عجيبة جدا. هل يا عبد الرحمن يا ولدي المسألة هي الصلاة في البيوت ولا الاعتكاف في البيوت؟ الجواب الاعتكاف في البيوت، وحديث عتبان في الاعتكاف في البيوت ولا في الصلاة في البيوت؟ في الصلاة في البيوت. فإذا جاء من يمنع الصلاة في البيوت فاستدلوا بحديث عتبان، وإذا جاء من يمنع الاعتكاف في البيوت فاستدلوا بحديث في الاعتكاف في البيوت لا بالصلاة في البيوت. لكن هؤلاء عبد الرحمن اعتقدوا ثم استدلوا، ومن اعتقد أولا ثم ذهب يستدل ضل، وأما من بنى اعتقاده على الاستدلال وفق. وحسبك يا عبد الرحمن أن أحد من علماء المسلمين لم يقل يوما ما يعتكف في البيت، ولم يقل يوما ما تصلى الجمعة في البيت. حسبكم هذا يا شباب، ودعوكم من كل قول يخالف هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الدقهلية من الأخ عمرو، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. ما هي أدلة تحريم الاستحباب؟
تحريم
تحريم تحريم تحريم تحريم المناسبات الرئاسية.
نعم تابع ما يا عم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عمرو عن أدلة تحريم الانتخابات. نقول عبد العمر لقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا وموجود هذا والحمد لله على موقعنا وموجود هذا في فتاوى العلماء. باختصار شديد يا ولدي بارك الله فيك، هذه الانتخابات تسوي بين الطائع وبين الطالح، تسوي بين المشرك وبين الكافر، وليست هذه طريقة اختيار الإمام والحاكم في الإسلام، لم يدل عليها نص ولم يفعلها المسلمون. قال تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ولهذا إذا كثر الفجار اختاروا فاجرا ولازم اختياره، ومعلوم أن أكثر الناس دائما ليسوا مطيعين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، فهذه تصادم الطرائق التي عليها أهل الإسلام في اختيار الحاكم، وقد تكلمنا في هذا كثيرا والله أعلم. نعم لكن مع ذلك تتم للسؤال الأول، ولكن أي حاكم يأتي عن طريق الانتخابات فإننا نسمع له ونطيع، ولا نقول إن ولايته ليست شرعية لأنه أتى بطريق غير مشروع، لا، نفصل بين الطريقة غير الشرعية وبين كونه حاكما شرعيا بأي وسيلة أتى، بتغلب بانتخابات بأي وسيلة أتى، طالما أنه حاكم شرعي واستتب له الأمر فإننا نسمع له ونطيع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي أبي يوسف يقول هل يجوز الاقتراض من بنك لسداد دين بعد أن فشلت محاولات الاقتراض الحسن وهذا الدين لنصراني؟
الحمد لله رب العالمين، بقي لك يا أخي أن تتقي الله عز وجل، عليك أن تتقي أولا وآخرا، وإن شاء الله إن اتقيت الله جعل لك مخرجا، قال ربي سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل على ربك سبحانه وتعالى واسعى في الطرق المشروعة، وما استفتاني أحد فأوصيت بتقوى الله إلا جعل الله عز وجل له مخرجا، فلا أرى ذلك إلا في حالة واحدة، إن خفت الموت فيكون الاقتراض مثل تماما مسألة أكل الميتة والله أعلم، وإن شاء الله من يتق الله لن يضطر لهذا بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الطرفاية من الأخ عزة، نستأذنكم شيخنا في استقبال مداخلته.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عزة.
ربنا يحفظك ويبارك في عمرك
شيخنا. آمين وإياكم بارك الله فيك.
رجل من حوالي 40 سنة استلم خلف خلفيه.
طيب.
وأعطى فيه فدان كده يعيش منه وخلاص، بس لا كتب ورث ولا أي شيء. والأخ دي مات والأخ دي مات. هل أولاد الأخ اللي لسه معه أربع سنين هل يحق له الرجوع للسجان اللي أبوهم تنازل عنه للعم؟
تنازل هبة؟ هبة؟ يعني وهب؟
لا هو ما تنازلش، هو يحق له سجان قال له السجان ده يعيش منه ويكون منه وخلاص.
لا يعني طالما أنك تأكل منه طالما أنك حي، ولا هذا يصبح لك؟ يعني هل هو هبة وهباء يا فدان، ولا وهب له الانتفاع بس فقط به؟
وابن رجل دين الأكبر قال هو دي حاضر الوحيد الحاضر، قال ان ابوك عمل توكيل لعمكم الفدان.
ما هو يا طيب تابع معي اخ عزة، تابع معي. نعم الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا الاخ عزة في هذا الاخ الذي كان له خمسة أفدنة فترك فدانا لأخيه وقال كل من هذا وزرع هذا وكذا وكذا إلى آخره، فهل يحق الآن لأولاد هذا الذي قد تنازل لأخيه عن هذا الفدان أن يأخذ الفدان مرة ثانية أم لا؟ الجواب إن كان هذا الأخ بكتابة أو شهود قد وهب هذا الفدان فلا يحل له في حال حياته فضلا عن أولاده بعد موته أن يرجع في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وأما إذا كان قد منحه ذلك يأكل منه من باب المساعدة ومن باب الإحسان وكذا وكذا فله أن يرجع ويأخذ فدانة لأنه إنما وهبه منفعة فقط. فإذا ما أخذ الفدان في حال حياته أخذه أولاده بعد موته وليس لأولاد الأخ هذا أن يمنعوا الفدان. إذن المسألة المطلوب تحقيقها ما هي؟ أن نرجع إلى الأصل، هل هذا الأخ قد وهب الفدان أصلا أو قد وهب المنفعة؟ إن وهب الفدان أصلا فلا يجوز لا له ولا لأولاده الرجوع، وإن وهب المنفعة جاز لأولاده أن يرجعوا والعلم عند الله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد يقول: ما حكم مشاهدة النساء للكرتون الأجنبي في أيام العيد مع خفض صوت الموسيقى بحجة التوسعة على الأولاد وعليهن؟
الحمد لله رب العالمين. ما حكم استماع الكرتون العربي وليس الأجنبي؟ إذ لا يختلف الأمر أجنبي عربي، هذا الكرتون حلاله حلال وحرامه حرام، إن تضمن محرما فهو محرم كالموسيقى وغير ذلك والمناظر والصور العارية والموضوع الذي يطعن في عقيدة المسلمين وتأخير الصلوات وإضاعة الأوقات وغير ذلك من هذه الأمور، فإن تضمن محرما فهو محرم، إن تضمن مباحا فهو مباح. هذا من جهة الحكم. أما من جهة الاختيار فإننا نقول على أخواتنا وعلى إخواننا وعلى أبنائنا: دعوكم يا شباب، دعوكم يا إخواني من هذه الكراتين وهذه اللعب التي صارت حياتنا قائمة عليها. أين الجد؟ أين الحزم؟ أين التربية الصالحة؟ أين التربية على قيام ليلة؟ أين التربية على صيام نهار؟ أين التربية على تلاوة قرآن؟ أين التربية على علم الشرع؟ أين أين أين؟ لما ربى الصحابة أبناءهم على الجد وجدنا من يقف في غزوة بدر أول غزوة للمسلمين، وجدنا من يقف بجوار عبد الرحمن بن عوف وهو صغير لم يبلغ بعد، فقال: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: لك به حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه. وقال الذي عن يسار عبد الرحمن مثل الذي قال عن يمين عبد الرحمن، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل قال: هذا هو. فانطلق إليه كالأسدين كالصقرين، فكانت نهاية هذا الصنضيط فرعون الأمة على يدي هؤلاء الصبية الصغار لما تربوا على الجد. ولهذا كان الزبير بن عوام يأخذ عبد الله بن الزبير معه يرى، هكذا كان الصغار الذين يحملون هم الإسلام. هذا ابن عمر يتربى في حلقة العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثونا ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. إذن فلنربي أبناءنا على هذا، دعونا من كرتون ودعونا من ألعاب حتى ولو كانت مباحة، ولا إخال شيئا من ذلك يخلو من محظور، لكن نحن نضطر إلى أن نقول حلال حلال وحرام حرام، لكن نقول ما هكذا ينبغي أن نربي أبناءنا ولا أولادنا، ما ينبغي، رفه عن الأولاد لكن بالمباح، لكن لا تجعلوا الترفيه أس الحياة وأصلها، حتى خرج جيل الآن هش هش، إن تزوجت الفتاة فأشهر ثم تطلب الطلاق لأنها لا تقوى على العمل، ما تعودت الجدية، تربت في بيت أبيها إلى أن تقوم من نومها قرابة العصر، لهذا لا تتحمل بيتا. الشاب اليوم يبلغ 30 سنة ربما ولا يستطيع أن يأخذ قرارا في حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا وأمر عليه قبل أن يموت من؟ أسامة بن زيد، وكان سنه كم؟ 17 سنة، بل قبل 17 سنة ب5 سنين لما وقع حادث الإفك استشار النبي أسامة بن زيد في شأن عائشة، كان عنده 12 سنة فلا ينبغي أن نربي أبناءنا على أفلام كرتون وعلى بابجي وعلى ما أدري إيه وعلى إيه وعلى إيه، وما إن نفرض من اليوم، اليوم نحن مع بابجي، غدا ستكون مع كبابجي، وبعد غد ستكون مع شربجي، وهكذا لن ينتهي الأمر. أعداء الإسلام يسخرون كل وسيلة، خصوصا المرأة، الطفل، الصبي، الشاب، يريدون ضرب المجتمع في أسه وأصله. أسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفة من الأخ هشام، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل أخي هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
وإياكم أخي هشام. تفضل حبيبي.
أوقف رجل الأرض على مطابة شرعية ثم تحول عن وقف وبدأ يبيع فيها، يعني يحب أنه يساعد في هذه المبالغ على الحرارة والسكين، فلم يجد هذا جائز ولم يجد لي أن أشتري من تلك القطعة لبناء المطبخ أو على المطبخ.
نعم. وإياكم أخي هشام. الحمد لله رب العالمين. أخونا هشام يسأل سؤالا، أن بعض الناس أوقف أرضا للمقابر الشرعية ثم بعد ذلك صار يبيع منها ويقول هذه الأموال أنفقها في أوجه البر وأوجه الخير. وسؤال أخينا هشام مقسم إلى قسمين، الأول هل يحل له ذلك؟ الجواب لا، لأنه باع ما لا يملك، لأنه حين أوقف ذلك فلا يجوز أن يبيع أبدا، ولهذا هذا الرجل يبيع ما لا يملك الآن، فإن الوقف لا يباع كما جاء في الصحيحين. وأما عن القسم الثاني والشطر الثاني من السؤال، هل يجوز لي أن أشتري منها أم لا؟ الجواب لا يجوز لك أن تشتري منها، لا يجوز، اللهم إلا إذا ضاقت السبل ولم يكن عندك أي محل تدفن فيه وقلت له الحكم حرام فأبى إلا أن يبيع، فحينئذ إن اشتريته فالإثم عليه وليس عليك، هذا في حالة الاضطرار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من محلة زياد من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام. تفضل أخي أحمد. مرحبا. أحبك الله الذي اعتنى بك، جزاك الله خير.
مجموعة أخويا عاملين جمعية في محل زياد جمعية خيرية.
نعم.
ومن أنشطة الجمعية إن إحنا بنعمل دروس العلاج للمرضى.
نعم.
والكم صيدلية كده بنصرف منهم مالات بيعملونا خاص.
نعم.
ففي أخ الأخوة بيروح يصرف بيودي مثلا رشطات لصيدلية معينة، وفي سبيل إن هو بيودي الصيدلية دي رشطات كتير، لما بيودوا له رشطة خاصة بيه بيعمل له خاص.
نعم.
حكم الخصم
الآن. نعم. طيب. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد بأنه يذهب إلى بعض الإخوة، يذهب إلى صيدلية معينة وهو مسؤول عن جمعية خيرية، ومن ضمن أنشطتها أنهم يصرفون هذه الوصفات للفقراء من الصيدليات، فبعض الصيدليات يعطي أخانا خصما على الرشدة إذا كانت له هو، مقابل أنه يأتي له بهذه الرشدات أو غير ذلك. نقول الأول أن يترك هذا، لأن هذا قد يكون فيه شبهة، قد يكون غيرها من الصيدليات يمكن يعطيه خصما للفقراء أزيد من هذه الصيدلية، ولكنه يذهب إلى هذه ويترك الصيدليات الأخرى من أجلها، حتى ولو لم يكن هذا في الواقع لكن يخشى. كذلك أيضا قد يكون صاحب الصيدلية يرفع القيمة ويعطي هذا الأخ خصما وهي قيمة قد رفعها من أجل أن يأتيه الأخ، فنظرا لهذه الشبهة ولهذه الاحتماليات يبتعد الأخ عن هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من البحر الأحمر من أخي عبد الرحمن، نستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
وعليكم السلام وبركاته أخي عبد الرحمن.
فضلت شيخ الله أفضلكم سؤال الذي سأله الأخ آنسا مسؤول عن الجمعية الخيرية وما إلى ذلك. هل يصدق عليه حديث ابن جبرية؟ أنا لا أقبل أخي ولكن سؤال فقط.
طيب نعم، سؤال ما عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين لا يظهر لي انطباق على حديث ابن الأسبية لأنه كان عاملا لإمام المسلمين في جمع الزكاة ابن الأسبية، أما هذا ليس عاملا، وإلا من كان عاملا في مؤسسة حكومية فلا شك أنه يكون حكمه كحكم ابن الأسبية، لكن هذا في جمعية خيرية يعني متطوع، لكن إنما منعنا من ذلك لما ذكرناه من خشية أن يجامل في ذلك فيقع ما لا تحمد عقباه، وليس من قبيل حديث ابن الأسبية، لأن حديث ابن الأسبية إنما هو في هدايا العمال، والعمال هم من يكونون من قبل ولاة الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ عبد الرحيم، يقول كيف الرد على شبهة العلمانيين أن الترغيب في القرآن والسنة جاء للرجل فقط، وأن المرأة جاء فيها الترهيب والعذاب والتخويف، وأنها من أكثر أهل النار، وأن هذا الدين ظلم المرأة في الدنيا وأعطاها نصف الرجل، وفي الآخرة بأن جعل الجنة والترغيب فيها والحور العين من نصيب الرجال وليس للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، من يعتقد هذا الاعتقاد هذا كافر، الذي يقول بأن الترغيب للرجال دون النساء، من يعتقد هذا فهذا كافر، فإن الخطاب كل خطاب في القرآن فهو عام للرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال بالحكم أو النساء بالحكم. أما قرأ هذا الذي يقول هذا الكلام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، ما قرأ هذا؟ ما قرأ قول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى؟ فالذي يعتقد هذا كافر والعياذ بالله، والقرآن والحمد لله مليء بالأجور للرجال والنساء والترغيب للرجال والنساء والترهيب أيضا للرجال والنساء، ولو لم يرد عندنا لفظة النساء دخلنا في خطاب الرجال، فالأصل في الخطاب العموم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا العموم إلا ما دل الدليل على الاختصاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول من هم أولو العزم من الرسل ولماذا سموا بهذا الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، أولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أولو العزم، وأولو العزم معناهم أولو الحزم وأولو الصبر، فلما كانوا أعظم الأنبياء صبرا وحزما وعزما كانوا أولي العزم، هم أفضل الأنبياء وأفضلهم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه ذو الحزم والصبر، وقال الضحاك ذو الجد والصبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الزقازيق من بني شبل من الأخ أحمد، سؤاله الأول شيخانا يقول أعمل في محطة تكرير لمياه المجاري وأحتاج إلى معرفة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بطبيعة عملي، سؤاله الأول يقول هل يحكم على هذه المياه المكررة والمعالجة بالطهارة بمجرد هذا التكرير أم أنها تبقى على نجاستها؟
الحمد لله رب العالمين، النجاسة قد استحالت، وهذه المياه بعد معالجتها صارت طاهرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد حول هذه المسألة، يقول ما حكم ري الأراضي الزراعية من هذه المياه المكررة، وما حكم الأكل من الثمار التي تخرج نتيجة ذلك، وهل يجوز ذلك قبل التكرير؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت مياه الصرف قد عولجت صارت طاهرة وعليه، فتروا بها الزروع و يؤكل من ثمار هذه الزروع ولا إشكال في ذلك ما لم تكن مضرة، والله أعلم.
يقول هل يجوز ذلك قبل التكرير؟
لا يجوز ذلك قبل التكرير إذا كانت أقصد من جهة الاستعمال إذا كان لها أثر في الثمرة، أما إذا لم يكن لها أثر في الثمرة وكانت الثمرة قد استحالت فلا إشكال إن شاء الله في أكل الثمرة، لكن يعلم أنها نجسة وأنه إذا أصاب ثيابه شيء منها فإنه يلزمه الطهارة، أما من جهة الثمار فإن الثمار قد استحالت ما لم يكن هذا مضرا للثمرة إذا ذكر أهل الاختصاص ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. سؤال ثالث ورد من الزقازيق من الأخ أحمد حول مياه المجاري، يقول ما حكم الشرب والوضوء من هذه المياه التي تمت معالجتها؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال في الشرب من هذه المياه واستعمال هذه المياه لأنها صارت طاهرة ما لم تكن مضرة إذا ذكر أهل الاختصاص هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال رابع ورد من الزقازيق من الأخ أحمد حول مياه المجاري، يقول ما حكم الرذاذ الذي يصيب بدني وثوبي من هذه المياه أثناء عملية التكرير نظرا لطبيعة عملي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الرذاذ الذي لا يرى بالعين لا إشكال فيه، أما إذا كانت ثيابك تبلل من هذا وكان هذا قبل التكرير فوجب عليك غسلها، أما إذا كان بعد التكرير فلا إشكال في ذلك إن شاء الله لأنه طاهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول مكان عملي بينه وبين بلدتي مسافة قصر، وأجلس فيه مع زملاء مثلي يوما وليلة ثم أعود، فهل يجوز لنا قصر الصلاة أثناء هذه المدة؟ وإن جاز فهل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أثناء مدة الإقامة هناك، أم نصلي كل صلاة في وقتها؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك بينك وبين بيتك مسافة القصر، بينك وبين محل العمل، وأنك تكون هناك يوما وليلة، نعم يجوز لك القصر والجمع، والقصر وإيجاد الصلاة في وقتها هذا أولى من الجمع إلا إذا كانت هناك مصلحة في الجمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من السنبلاوي من الأخ هشام. سؤاله الأول شيخنا يقول ما الصارف عند الجمهور من الوجوب للاستحباب في وليمة العرس وقد أمر النبي عبد الرحمن بن عوف بها؟
الحمد لله رب العالمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما جاء في الصحيح أولم ولو بشيء، وقد اختلف أهل العلم في حكم وليمة العرس بالنسبة للمقيم لها، هل هي واجبة أم سنة؟ فذهب جماهير أهل العلم، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، أنها مستحبة، وقد ذهب الجماهير إلى ذلك، وذهب بعضهم إلى وجوبها وهم أهل الظاهر، وبعض المالكية والشافعية، وهو الذي رجحه الشوكاني والصنعاني والألباني رحم الله الجميع أنها واجبة لأنه لا صارف لهذا الأمر، فذهبوا إلى الوجوب، واستدلوا أيضا على الوجوب بأن تلبية وليمة العرس واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، قالوا فإذا كانت التلبية واجبة فكيف بالأصل وهو الوليمة؟ وأما من ذهب إلى الاستحباب وهم الجمهور فحجتهم أن الصرف لذلك وأن الشارع لم يحدد قط الوليمة، فطارة أولم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وطارة أولم بكذا، وطارة أمر بكذا، قال أولم ونبوشا، ولم تحدد، ولو كانت واجبة لم تحدد قدرها حتى لا يختلف الناس كما في كفارة اليمين، ولن يترجح عندنا قول الجمهور، ولكن نقول كما قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله القول بالوجوب قول قوي، لهذا يحرص الإنسان على الوليمة ويولم بأي شيء لو أنه أولم بفول وطعمية وجرجير وغير ذلك فإنه يكون قد أدى ما عليه، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل السنة أن تكون الوليمة قبل العرس أم بعده؟
الحمد لله رب العالمين، هذا على حسب عرف الناس والأمر في ذلك واسع، إن كانت عادتهم الوليمة قبل العرس جعلناها قبلها، وإن كانت بعدها جعلناها بعدها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السنبلاوين من أخي هشام، يقول إذا كان عند الإنسان مال لم يبلغ النصاب وعنده ذهب لم يبلغ النصاب كذلك، فهل يجمع الذهب للمال حتى يبلغ النصاب، وما هو نصاب الذهب؟
الحمد لله رب العالمين، عند من يرى وجوب الزكاة في الذهب إذا لم يبلغ المال النصاب ولا الذهب النصاب تمم أحدهما بالآخر، وأما عند من لم يرى وجوب الزكاة في الذهب إذا كان حليا، أنا أتكلم إذا كان حليا، فإن المال يعتد به وحده، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، أما إذا كان الذهب يقصد به أخونا أنه عنده ذهب وهو عبارة عن مال قد أعده الإدخار فهذا مال، ولو كان ذهبا فهذا مال، فيجمع أحدهما إلى الآخر. إنما إذا كان حليا تلبسه المرأة فلا علاقة له بهذا الذهب عند من لم يرى وجوب زكاة الحلي، وهذا الذي نرجحه أنها ليست واجبة، وبالتالي لا ينضاف الذهب إلى المال، والله أعلم.
يقول ما هو نصاب الذهب؟
وأما نصاب الذهب فعند من يوجب الزكاة فيه في الحلي فإنه ما بلغ 20 مثقالا، وهو ما يساوي 85 غراما من عيار 85 أو 97 غراما من عيار 21، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول في الملاعنة بين الزوجين هل يلزم أن يعاقب الكاذب في الآخرة بهذه الشهادات التي شهدها على نفسه، أم أنه لو تاب بعد الملاعنة يتوب الله عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا تاب تاب الله عليه إن شاء الله، وأما إذا مات ولم يتب فهو تحت المشيئة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل بمجرد سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو الاستهزاء بشيء من، هل يكفر الإنسان بمجرد ذلك أم لابد من إقامة الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، لابد من توافر الشروط انتفاء الموانع، وليست المسألة مسألة جهل، إذ هذا ما يجهل غالبا، لكن المسألة مسألة ماذا؟ توافر شروط أخرى. هل قصد أراد أن يسب ولده فسب ربه فهذا أخطأ، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. كذلك أيضا إذا كان مكرها، كذلك أيضا إذا كان هذا الرجل نائما مبنجا، كان مجنونا وغير ذلك، إذا لابد من توافر الشروط. ولكن ليس يعني نحن حينما نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع أنه نستحضر مانع الجهل فقط، مانع الجهل مانع، ومانع الإكراه مانع، ومانع الاختيار مانع، وغير ذلك من هذه الأمور. نعم والله أعلم، هو مانع الإكراه يعني مانع، فلا بد أن تكون الموانع قد ارتفعت والشروط قد توافرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجها من رجل آخر، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه زوجها بدون إذنها، أم يجوز في بعض الأحيان أن يزوج الرجل ابنته بدون إذنها؟
الحمد لله رب العالمين، وهل النبي زوجها بدون إذنها؟ كون هذا لم يرد في الحديث، لكن هذا يحمل على الإذن الضمني، لأنها لو كانت غير موافقة لقالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنا غير موافقة، ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته من غير إذنها، اللهم إلا إذا كانت صغيرة لا رأي لها، لأنه يجوز العقد على البنت ولو كانت عندها سنة وعندها 5 سنين، فإن لم يكن لها رأي فإن أباها يزوجها، أما إذا كان لها رأي وهي بكر فإن أباها يرجع إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من أخي هشام، يقول إذا طهرت المرأة من حيضها في نهار رمضان فهل تمسك بقية اليوم، وكذلك المسافر إذا رجع قبل الغروب إلى بلده؟
الحمد لله رب العالمين، بعض أهل العلم يرى ذلك لحرمة الزمان، ولا يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية هذا، فطالما أن الإنسان أفطر أول النهار فلا فرق بين أوله وآخره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من أخي هشام، يقول ما حكم تعريف اللقطة في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز تعريف اللقطة في المسجد، وإنما يكون على باب المسجد أو في لوحة معلقة خارج المسجد، أما المساجد لم تبنى لهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من أخي هشام، يقول هل يجوز للإنسان أن يعطي اللقطة لشخص آخر إذا خاف من نفسه أن يضيعها، وللشخص الآخر هو الملزم بتعريفها أم الذي وجدها؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان لا يأخذ اللقطة إلا إذا كان قادرا على القيام بحقها الشرعي، فإن لم يكن قادرا على القيام بحقها الشرعي وأعطاها لمن يقوم بذلك فلا بأس ولا حرج، والآخر الذي أخذ اللقطة هو الذي يتعين عليه أن يقوم بحقها حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوين من أخي هشام، يقول: هل ينسب الضر لله عز وجل وكذلك الشر، وما الفرق بينهما بالنسبة لله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. أما من جهة الخلق فنعم، فالله خالق النفع والضر، والله خالق الخير والشر من جهة الخلق نعم. أما من جهة النسبة فأدبا مع الله عز وجل لا ينسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وكذلك الضر، قال إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فنقول من جهة الأدب والكمال فلا يضاف الشر إلى الله ولا يضاف الضر إلى الله. أما من جهة الخلق فإننا نقول: الله خالق الخير وخالق الشر، خالق النفع وخالق الضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من درين من أخي عبد الله، يقول: ما كيفية التصدي للغزو الفكري والطعن في علماء السنة الذي انتشر في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين، علينا أن نرد على كل اعتداء على السنة وعلى أهلها، على العلم وعلى أهله، وننظر إلى العالم الذي ينتقص هؤلاء فنذكر ترجمته للناس حتى يعلم الناس ترجمته ونرد الشبهة عنه، فهذا أقل ما ينبغي أن نقوم به تجاه علماء الأمة في الذب عن أعراضهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من درين من أخي عبد الله، يقول: كثيرون يحفظون القرآن ويدعون أنه من أهل القرآن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء للسنة، فمن هم أهل القرآن الذين ذكرهم رسول الله الذين هم أهل الله وخاصته؟
الحمد لله رب العالمين، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعملون به، الذين يعملون به، الذين يؤمنون الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه، الذين يقيمون حروفه وحدوده، الذين يتدبرون، الذين يتحكمون إليه، الذين يستشفون به، الذين يدعون إليه، هؤلاء هم أهل القرآن. أما أن يحفظ الألفاظ ويضيع الحدود، هذا القرآن حجة عليه وليس له، فالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حجة لك أو عليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخت رمزت نفسها بهاء ألف، تقول: علمنا أن عمد الصبي في القتل يكون خطأ، ولكن ثم مسألة أشكلت علي: ماذا لو صلت رجل مكلف صبيا في قتل رجل آخر؟ فمن يقتل في هذه الحالة، هل الصبي وكيف وهو غير مكلف، أم من حرضه وكيف وهو لم يباشر القتل؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أغرى رجل مكلف صبيا بالقتل فقتل، إن كان هذا الصبي لم يميز فيكون القصاص أو الدية على الذي أمره، أما إذا كان مميزا فيكون الدية على هذا الصبي أوليائه ولا يكون على من أمر، فيرجع في ذلك إلى التمييز. قال البغوي رحمه الله تعالى: إن كان لهما تمييز صغير والعبد وكذا، فلا شيء على الآمر سوى الإثم، وتجب الدية في مال المأمور مغلظة، إن قلنا عمده عمد وإن قلنا خطأ فعلى عاقلة مخففة. وإن لم يكن لهما تمييز وكان يسارعان إلى ما أغري به، أو كان المجنون ضاربا، فالقصاص أو كمال الدية على الآمر وليا كان أو أجنبيا. يبقى ينظر إلى هذا الصغير هل هو مميز أم لا، إن كان غير مميز فعلى من أمر، وإن كان مميزا فعليه وعلى عاقلته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبي أسامة، ومثله ورد من الإمارات من الأخ أبي معاوية، يقول: ما حكم لعب الضمنة والكوتشينة للأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، أفتت اللجنة فلا يجوز اللعب بالكوتشينة والورق ولا اللعب بالضمنة لأنها كالنرد شير، فلا يجوز، والله أعلم. حتى ولو لم يكن هناك عوض، ولو لم يكن هناك مال، بهذا أجابت اللجنة الدائمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أبي معاوية، يقول: ما حكم لعب الشطرنج والطاولة؟
الحمد لله رب العالمين، أما الطاولة فهذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وقال: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الشطرنج فالذي عليه الصحابة كعلي رضي الله عنه وابن عمر ولا نعلم لهما مخالفا على التحريم. وقد مر علي رضي الله عنه بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما لي فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال أحمد رحمه الله تعالى وهذا أصح شيء. وقال ابن عمر هو أشر من النرد، هو أشر من النرد، ولما كان النرد حراما فهذا حرام، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. فالشطرنج حرام، والطاولة وهي النرد شير حرام، وكل شيء يعود إلى الزهر هو حرام، كلعبة السلم والثعبان وغير ذلك، فكلها قائمة على الزهر أيضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أبي كبير من الأخ محمد، يقول هل الأشاعرة من أهل السنة وهل مخالفتهم قاصرة على باب الأسماء والصفات؟
الحمد لله رب العالمين، الأشاعرة يحاربون السنة، فكيف يكونون من أهلها ولم تكن مخالفتهم في الأسماء والصفات فقط؟ فهم في الأسماء والصفات معطلة، وكذلك هم في القدر، فإنهم جبرية، عندهم جبر خفي لأنهم يقولون بالكسب، وهم أيضا في الإيمان كذلك يقولون بأن الإيمان هو التصديق، وإنما القول للأحكام الدنيوية فقط، وهم في القرآن كذلك يقولون بالمعنى النفسي بأنه الكلام كلام الله عز وجل والمعنى القائم بالنفس، هم في العلو أيضا يعطلون علو الذات، وهكذا كثير من الأبواب قد ضل فيها الأشاعرة، فكيف يكونون من أهل السنة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نبروه من الأخ علي، يقول كيف شهدتم للإمام مالك رحمه الله تعالى بالجنة بدعائكم أن تحشروا معه في الجنة؟ فهل عندكم نص بهذا حتى تشهدوا لمعيد لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لم نشهد لمالك بالجنة. عندك يا ولدي بارك الله فيك أن نشهدنا له بالجنة؟ أو أنك تأخذ من هذا اللازم من كوننا نقول اللهم احشرنا معه في الجنة؟ يعني هذا دعاء لنا وله أن نكون في الجنة، مثل ما نقول اللهم احشر أخانا الديريني هذا، اللهم احشرنا وإياه مع الأئمة الصادقين أو مع الإمام مالك في الجنة، يعني جعلنا والإمام مالك في الجنة، وإلا لا نشهد لمعين. وإن كان قول عند أهل العلم أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن نرى أن هذا يرجى له إن شاء الله وأنه من أرجى الناس دخول الجنة، ولكن مع ذلك نقول لا نقطع لمعين بالجنة إلا من شهد له النص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول إذا قال العبد سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أي السائل فهل لتلك المغفرة شروط يجب توافرها في العبد كي ينال تلك المغفرة، أم ينالها كل من قالها بلا شروط؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك أن كل فضل في القرآن والسنة مرتبط بشروط وانتفاء موانع، إن قالها منافق هذا نقول يحوز الفضل؟ لا. إن قالها واحد وعنده ناقض من نواقض الإيمان يحوز الفضل؟ لا. ولكن من توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول هل لابد في الشعر الممدوح أن يكون الصوت كحديثنا بعضنا بعضا، أم لا بأس أن يحسن فيه الصوت؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الشعر شعرا مباحا وألقي على طريقة العربي، وطريقة العربي كانوا يقطعون البيت وهو المعروف بعد ذلك بالعروض، فلا بأس ولا حرج إذا كان على هذه الطريقة مع تحسين الصوت، لا بأس ولا حرج، والله أعلم. لكن لا يكون كلحون الغناء، ما يجوز، إنما كطريقة العربي في إلقاء الشعر هذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ عمرو، يقول هل يباح الغناء إذا لم يكن معه موسيقى أو ألفاظ محرمة وخادشة للحياء؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يقصد أخونا إلقاء الشعر على طريقة العربي بأوزانها هذا لا بأس، أما إذا كان يقصد غناء يأتي بغناء فاسقة أو فاسق بكلام ليس فيه محظور ثم يغنيه هذا ما يجوز، ما يجوز أن تقتضي بلحون أهل الفسق ولا بغناء أهل الفسق ولو لم يصحبه الموسيقى ولو لم يكن فيه محظور، لأن هذا ما يجوز إذ فيه إحياء لهم وتقليد لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي أمير، يقول بعض الإخوة للأسف على صفحات التواصل يستخدمون بعض صور الممثلين الخاصة بالأفلام والمسلسلات من أجل المزاح أو السخرية من موقف معين وهو يسمى بالكوميكس، فهل هذا الفعل جائز؟ وإن لم يكن جائزا فما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟
الحمد لله رب العالمين، عرفت أنا مؤخرا من إخواننا أن الكوميكس هذا يعني الصورة المعبرة، إذا أرادوا مثلا واحد يضحك واحد يبكي فيضعون صورة فيها رمز البكاء أو رمز كذا، فأقول بارك الله فيكم لا نحتاج إلى هذا كله، فكيف إذا كان صورة ممثل أو ممثلة وفي ذلك إظهار لأهل الفسق للناس؟ لا ينبغي هذا، إن كنت مستهزئا فلا ينبغي الاستهزاء، ينبغي النصح لصاحب المعصية، وإن كنت تأتي بهذه الصور فمن باب نشرها فلا شك أن هذا محرم، فلا ينبغي أن نحيى ذكر هؤلاء في الأمة لا بذكر أخبارهم ولا بذكر صورهم. وعلى الإخوة أن يتقوا الله وأن لا تتوسعوا يا إخواني، لا تتوسعوا في التقليد، لا تتوسعوا، اقتصروا واقتصروا بارك الله فيكم على نفع الناس عبر هذه الوسائل عن طريق إزداء الفائدة العلمية لأهل العلم مسموعة أو منقولة يا إخواني، لا تتوسعوا بارك الله فيكم فيما هو أزيد من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول هل يصح القول بأن الكلام في أهل البدع وسيلة وليس غاية، ويريد قائل ذلك أن نبين الحق بدون ذكر الأشخاص في البداية، ثم إذا تقرر الحق عند المخالف نبين له مخالفة صاحب الباطل؟
الحمد لله رب العالمين، عدنا أيضا إلى مسألة الكلام في أهل البدع أو كذا، إذا كان وسيلة أو إذا كان غاية، أليست الوسيلة هنا وسيلة شرعية؟ وأليست الغاية غاية شرعية؟ إن قلنا وسيلة فهي وسيلة شرعية بتحذير الناس ونصح المسلمين، وإن قلنا غاية فهي غاية شرعية، ما يفرق الأمر وسيلة أو غاية؟ لكن مسألة أنني أذكر للشخص المعين اسم من أحذر منه أو لا أذكره، هذه مسألة نسبية، وعلى الأخ أن يقعد هذه وفقط دون أن يدخل في مسألة وسيلة أو غاية، لأن أمثال هؤلاء الذين يقولون وسيلة غاية وسيلة كذا لا تأتي هذه أبدا وسيلة في يوم من الأيام، لأن جئت تتكلم في شخص قالوا هذه يا أخي وسيلة وليست غاية، يا أخي قل إن كان هناك نفع في ذكر الشخص ومصلحة في ذكر الشخص نذكر الشخص، وإن لم تكن هناك مصلحة وأرجعنا الكلام في الشخص إلى محل آخر فلا بأس. نعم أنا لا أتي إلى رجل قد تشرب قلبه محبة هذا المبتدع وآتي أول ما أجلس معه أقول فلان الضال المضل، لأنه لم يقبل مني، وإنما أكلمه في المسألة أولا حتى إذا فهم المسألة انتقلنا إلى الشخص. فنعم إن كان يقصد الأخ هذا فلا بأس ولا حرج، لكن لا يقعد لنا وسيلة غاية وسيلة غاية، دعونا من هذه، إن كانت الوسيلة كانت وسيلة فهي وسيلة مشروعة، وإن كانت غاية فهي غاية مشروعة، ولكن ينبغي أن نراعي حال المخاطب في ذكر الأسماء وعدمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول لو أن شابا بين هؤلاء التفجيريين الخوارج وما وصله الحق من فساد ما هم عليه من منهج وتقدم وفجر نفسه فما حكمه؟
الحمد لله رب العالمين، أمره إلى الله يا طه، أمره إلى الله، نحن نتكلم هل هذا الفعل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، ونحذر من الفاعل، نحذر من الفاعل، أما أمر هذا فعند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن العالم غير الجاهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي عماد، يقول رجل يعمل في إحدى الهيئات التي تصدر تراخيص بممارسة النشاط التجاري، ويأتي إليه بعض الناس ليفتتح النشاط التجاري، وهو كموظف يقوم بمراجعة الأوراق والموافقة على الترخيص، ولكن بعض هذه الأنشطة التجارية محرم كفتح نشاط مقهى وما إلى ذلك. يقول السائل الكثير من هذه الأنشطة فيها مخالفات، فماذا يصنع هو وهل يعطي تراخيص لهؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، يعطي التراخيص المباحة، أما التراخيص المحرمة فلا يعاون فيها ولا يعطيها ولو ترك العمل إلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من دميرة من الأخ محمود، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. وجدت
بعض الآثار في تحريم لعبة الشطرنج عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تصح؟
وهي
الأثار موجودة عن النبي صلى الله عليه
وسلم؟ لا، الذي نعلمه صحيحا هو أثر علي رضي الله عنه، وكذلك أثر ابن عمر، ولا أعلم شيئا صحيحا في الشطرنج، لا أعلمه صحيحا، إنما النرد نعم، النرد نعم.
الوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثار أو أحاديث تدل على ذلك؟
على ذلك؟ نعم، تابع معي بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمود هل يوجد آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم لعبة الشطرنج؟ قلت لا أعلم في ذلك آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الآثار التي أعلمها هي آثار علي رضي الله عنه، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كذلك أيضا الآثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا أعلم شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا ما جاء في النرد شير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من السجاعية من الأخ محمد، يقول عندي عامل في المصنع قد أصيب بوباء كورونا فجلس في بيته من باب الحجر الصحي، فهل يجوز لي إجراء راتبه كما هو خلال فترة الحجر لاحتياجه لهذا المال على أن يكون هذا الراتب من الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين. نخشى أن يكون إعطاؤك الراتب له من باب الزكاة أنك تنتفع بزكاتك، والعلماء قالوا بأن الإنسان لا ينبغي له أن ينتفع بزكاته، لأن كون تعطي هذا المال للرجل في فترة راحته فإنك ستكون بذلك قد صار لك يد عليه، وبالتالي قد يزداد في عمله لك، وقد يزيد في العمل، وقد يجاملك في العمل وكذا، ويعمل أكثر مما هو في يتقاضى الراتب عليه حياء منك وخجلا منك أو ردا لجميلك، وحينئذ لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، إلا إذا كنت تعرفه أن هذه زكاة وأنه قد انقطع راتبك وهذه زكاة فتعطيه على أنها زكاة، حينئذ لا يكون لك منة عليه، والأولى أن تترك ذلك بارك الله فيك، لكن لو أعطيته بهذا الشرط فالذي يظهر لنا أنه لا حرج في ذلك، على أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.